يعني هاي ما تابعة،
هذه الاستفتاءات تابعة للتطبيقات الفقهية. هذه الاستفتاءات تابعة للتطبيقات الفقهية للبنوك المشتركة للبنوك المشتركة والحكومية على رأي سيد الخوي. المذكورة في صفحة، يا صفحة عندكم التطبيقات، أساس التطبيقات شوفوا 11 و 12 11 مو؟ لا يعني هو موضوع أساس الموضوع وين صاير؟ بداية الموضوع يا صفحة
بداية
إيه اكتب على الصفحة 11 واضح. إذا لا عاد نأخذ نهاية ثلاث استفتاءات شو لنا في استفتاء بهالمهم ها؟ إيه. إحنا كلامنا وين الآن؟ في التطبيقات الفقهية للبنوك الحكومية والمشتركة. قال سؤال 233، إذا أردت إيداع مال في البنك وسألني الموظف في البنك هل تريد حسابا جاريا أو حساب توفير؟ باعتبار أن حساب التوفير ماذا عليه؟ فوائد. وحساب الجاري ليس عليه فوائد لأنه يوضع ماذا؟ تحت الطلب. وأنا أعلم أن حساب التوفير يعطي البنك به ربحا، فهل يجوز لي أن أجعله حساب توفير وأبني في نفسي على أن البنك لو لم يعطيني ربحا لسبب من الأسباب فلن أطالبه بشيء؟ قلنا بأنه إيداع الأموال في البنوك الحكومية حتى أتخلص من إشكال الربا فيه هو أنه ماذا؟ أنه أضعها من دون اشتراط الزيادة. يعني ماذا؟ يعني أبني في نفسي على أنه لو لم يعطيني أنا ماذا؟ أنا لا أطالبه. فقوله إذا قال لي يا بتريد بالحساب الجاري لو بحساب التوفير، من أقل بحساب التوفير وأنا في قرارة نفسي أنه لو لم يطالب لو لم يعطيني لا أطالبه، هذا يكفي أم لا يكفي؟ سيد قال له مثل هذا الأمر لا يكفي. الجواب مجرد ذلك، يعني مجرد البناء والالتزام القلبي، قال لا يكفي عن الخروج عن الربا. نعم تتخلص بذكر الديل له. الديل ماذا؟ بمعنى أن تقول له، يعني هذا اللي في قرارة النفس تترجمه وين؟ بالخارج. بمعنى أن تقول له إذا لم تدفع لي ربحا لسبب من الأسباب فلا أطالبك بشيء. هسه ظاهر هذا الاستفتاء أنه يتعارض مع ماذا؟ مسألة المنهاج وباقي الاستفتاء. قال أنه يكفي أنه يكون في الالتزام القلبي كما في الاستفتاء أو في قرارة النفس أنك لو لم يعطيك لا تطالب، هذا يكفي الخروج عن الربا. أما هنا قال لا يكفي. سبب في ذلك أنه لما هذا السائل الموظف قال لي تريد بما بالتوفير له بالجاري، وأعلم أن التوفير ماذا؟ فمن أجل في التوفير معناه شنو هذا؟ معناه ظاهر كلام، معناه أنا لا أريد وين؟ في المال الذي ليس عليه ربح، أنا أريد وين؟ في خصوص الذي شنو فيه ربح اللي هو حساب توفير. فكأنما يعني ماذا؟ فكأنما لو لم تضعه في هذا في حساب التوفير أنا لا أضع أموالي. كأنما هناك أصبح شبه الشرع. واضح؟ يعني أنا قاعد من أقول له لا خلي لي بحساب التوفير، معناه شنو؟ يعني أريد أن ترجع لي المال مع ماذا؟ مع زيادة. هذا شرط لو مو شرط هذا؟ فهذا الشرط يتنافى مع ما في داخل نفسي لو ما يتنافى، فحينئذ يستلزم الربا. كيف أتخلص أنا من ذلك؟ ها أتخلص بطريقين. مثلا أنا أخذ المال أصلا بعنوان مجهول المالك. إذا أخذت بعنوان مجهول المالك أكو إشكال بعد بالأمر؟ هذا الطريق الأول المعروف. الطريق الثاني لا، أن أذكر له الدين وهو شنو؟ يا بخلي لي بحساب سفير، بس اذا ما انطيتوني لاي سبب من الاسباب فانا لا اطالب به. فبس اكتب توضيح، توضيح هذا الجواب، توضيح جواب سؤال 233 لقوله شنو ان مجرد ذلك، ابو قال ان مجرد ذلك لا يكفي توضيحه، وذلك لان تصريحه باختياره حساب التوفير بعد سؤال الموظف مع القصد انشاء للمعامله الربويه. انا مقاصد انا بعد الحساب التوفير لو لا، وذلك لان تصريحه باختيار حساب التوفير بعد سؤال الموظف منه مع القصد انشاء للمعامله الربويه فلا يجوز. لا حيصير كلامات واختيارك لحساب التوفير ينافي ماذا؟ ينافي ما في قلبه، بخلاف ما اذا لم يصدر عنه ذلك، بخلاف اذا لم يصدر عنه ذلك. يعني ما قال له وين بحساب شنو التوفير، قال له وين تخليه خليه. قال بخلاف ما اذا لم يصدر عنه ذلك بان قصد الاستيلاء على المال المجهول مالكه، او قال استحقق، اذا لم تدفع لي ربحا لسبب من الاسباب، فلا اطالب بشيء. فلا بأس بذلك لعدم تحقق المعاملة الربوية. واضح ان شاء الله الجواب. لعدم تحقق المعاملة الربوية. سؤال 245 ما بي شيء يعني عليكم، بس سؤال 254 أودع في حسابه في البنك الحكومي مالا مخمسا، أودع هذا الشخص عنده مال خمسة وأودع وين؟ في البنك، وتحول راتبه الحكومي إلى هذا الحساب ثلاثة، وجاءت أرباح في هذه الحساب، إذا صار قد عنده مال المخمس وأرباح جديدة وراتبه، فإذا سحب من هذا الحساب مقدارا من المال يساوي أو يقل عن أحد هذه الأنواع الثلاثة بنية كونه أحدهما، مثل القاصد كما لو قاصد الأرباح، فهل يتعين أم لا بد من سحب كل المبلغ وتقسيمه إلى الأنواع الثلاثة حتى يتعين؟ أنا عندي أموال، عندي مال مخمس وعندي راتبي وعندي ماذا؟ أرباح، لكنها ماذا؟ اختلطت، فمن المعلوم أنه جاز لك أن تصرف من الأرباح، جاز لك ماذا؟ لمثل على ما أظن مثل 1222 في الكتاب الخمس شي يقول؟ يقول جاز له أن إذا عنده مال مخمس جاز أن يصرف ماذا؟ من الأرباح، وبالتالي إذا صرف من الأرباح المال المخمس باقي على وضعه، لو مو باقي على وضعه فماكو إشكال. هاي أنا عندي أموال اختلطت، المخمس بغير المخمس، نقول غير المخمس اللي هو شنو؟ رواتب أو أرباح أو من غير ذلك. فإذا أريد أني أسحب مين؟ أريد أسحب بيا قصد، قصد مين؟ من الأرباح فقط، حتى أن المال المخمس لا يخضع لعملية تخمس. فهل زين ومفروض كلامنا اختلطت الألف بالألف؟ المخمسة بغير المخمسة اختلطت لو ما اختلطت؟ اختلطت، فأريد أن أسحب احتمال العشرة اللي أسحب احتمال من المخمسة واحتمال مين؟ من الأرباح. فهل يجب علي أنه أن أفرض بأن هذا هو المخمس وهذا غير المخمس حتى أسحب من غير المخمس، أم يكفي مجرد أني ماذا؟ أنا أريد أن أسحب من الأرباح، وإن المال المسحوب هو من عين المال المخمس، فهل تكفي النية؟ قال مجرد القصد والنية. إذا قصدت أنا من الأرباح وسحبت، فحينئذ ماذا؟ تحقق بأن هذا يعتبر ماذا؟ من ال... حينئذ هذا أصبح من الأرباح، وبالتالي لا يجب علي ماذا؟ الخمس. ولو فرضنا بأن هذا المال اللي سحبته هو من عين المال شنو المخمس، فالشخص على سبيل المال اللي عنده مال مخمس وعنده أرباح حتى يقول لك أنا واختلطت ظهن واختلطت، قال أنا ليش أصرف من المال المخمس؟ أنا أصرف مين؟ من المال من الأرباح، حتى تجيني رأس السنة أنا ما عندي أرباح وعندي مال مخمس والمخمس لا يخمس. بس مفروض كلامنا هنا ما يتمكن لأنه اختلط، يقول لا يكفي القصد والنية. إذا أنا قاصد من المخمس فأعتبر هذا المال مصروف مخمسا، قاصد من الأرباح أعتبر هذا المال مين؟ من الأرباح. واضح الكلام؟ وهاي المسألة كذلك السيد الثاني هم يوافق بها السيد الخوئي، مسألة أنه القصد يكفي. فقال في مفروض السؤال يتعين المقصود بالعنوان الذي يقصده من تلك الأنواع، إذا يكفي القصد لو ما أنت إيش قاصد؟ مستحب قاصد تسحب من الأرباح لو من المخمس؟ إذا قاصد من الأرباح خلاص يتعين ماذا؟ من الأرباح. إلى هنا انتهت البنوك الحكومية. هذا ما أبي شيء حتى نستغل الوقت. فجاء أحد عنده سؤال حول البنوك الحكومية والأهلية؟ قال في ذيل صفحة 407 بالمنهار إيش قال؟ قال هذا في البنوك الإسلامية، يعني كل هذا الكلام وين كان؟ في البنوك الإسلامية أهلية حكومية ومشتركة. وأما البنوك الغير الإسلامية أهلية كانت أم غيرها، المهم غير إسلامية، فلا مانع من قبض المال منها لا بقصد الاقتراض بلا حاجة، عفوا فلا مانع من قبض المال منها لا بقصد الاقتراض بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي. ليش هنا بلا؟ وإنما لأنها تؤخذ ماذا؟ قال لا بقصد الاقتراض، إذن بأي قصد؟ بقصد الاستنقاض، والاستنقاض لا يتوقف على إذن شنو؟ إذن الحاكم الشرعي. قال قبض المال منها لا بقصد الاقتراض بلا لا بقصد الاقتراض بل بيا قصد بل بقصد الاستنقاض، قال بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي. وأما الإيداع فيها فحكمه حكم الإيداع في البنوك الإسلامية. هذا جواب كلام السيد الخوئي، طبعا يخالف السيد الثاني يخالفه. هذا كله مبني على أن مبحث، وهو هل يجوز الربا مع الكافر أم لا يجوز الربا مع الكافر؟ فإذا جوزنا الربا مع الكافر فحينئذ أودع أموال عنده وأسحب منه زيادة فما في إشكال، أما إذا أنا لم أجوز الربا فهل يمكن حينئذ؟ لا يمكن. فلذلك قال وأما الإيداع فيها فحكمه حكم الإيداع وين؟ في البنوك الإسلامية. يعني شنو؟ يعني إن كان أهليا أنا لا يجوز أن أودع لي فيها بشرط الزيادة، وإن كان حكوميا أنا لا أقصده بعنوان شنو؟ اقتراض، وإنما ولا بعنوان مدخول مالك، أقصده بعنوان الاستنقاض، وكذا الحال في المشتركة. الوقت
قضية
من هذا مو قصة انها لا تملك، بس لا احترام لا لماله، هو ملك ماله بس لا احترام لهذه الملكية عنها. لا السيد الثاني يجوز، السيد اخوي الذي اشكال السيد اخوي حتى لحنيش هو بس الورقة اللي عنده اخوانه. قوله قوله يعني قول السيد يقول وأما البنوك غير الإسلامية أهلية كانت أم غيرها الشرع طلعتوها تقسم المصارف بلحاظ بملاحظة مالكها وصاحب ما ترى ما عرفوا مبين عمال تدورون شوف شيخ مهدي باوع عموما تقسم المصارف بملاحظة مالك وصاحب رأس المال فيها من حيث كونه محترم المال أو غير محترم المال إلى ثلاثة أقسام. واحد، ما إذا كان المالك مسلما ولا شك في احترام ماله ولا يجوز تملكه إلا بما يعتبره الشرع من طرق تعاملية معروفة. هذا المسلم محترم المال، احترام مال المسلم معروف. اثنين، إذا كان المالك كافرا ذميا، يعني الذي متعهد بشرائط الذمة، وشرائط الذمة ذكرها السيد الخوي في كتاب الجهاد، أو معاهدا، لا مو ذمة وإنما أكو معاهدة بينه وبين المسلمين، يعترف له الإسلام بحرمة ماله، لأن مو ذمي ما له علينا وما علينا له، يعترف الإسلام بحرمة ماله وهو كالقسم الأول محترم المال ولكن في حدود التزامه بشرائط الذمة أو العهد الذي أخذ عليه، فلا يجوز امتلاك ماله إلا بالطرق الشرعية المعترف بها أيضا أو ما يندرج تحت قاعدة الإلزام أو ما يندرج تحت قاعدة الإلزام أو المخاطب النوعية. ما وافقتكم لو ما كافينه أو المقاصة النوعية على الخلاف فيهما. ليس استهنان رددنا أنه قاعدة الالتزام أو المقاصة النوعية، قاعدة الالتزام يلتزم بها من هو، أما المقاصة النوعية لا. فلذلك قلنا إما على المقاصة الالتزام أو المقاصة النوعية. شنو ما كان حتى احنا لا شيخنا حتى احنا بلحاب شنو موجودة بالخارج او ما موجودين. طبعا السيد اخوي صرح يقول اصلا كل اهل الذمة الان الموجودين هم حربيين، احنا الان صح هذا، هم الان هم موجودين او ما موجودين ما لنا علاقة. الان في تقسيم الاموال، المال الذي يملك لو هو مسلم لو كافر ذميا ومعاهدا هذا ما نقدر نتملك امواله كيف ما نشاء. الثالث اللي هو محل كلامنا لحين الان في صدد تقسيم، الثالث أن يكون مالك المصرف كافرا غير ذمي ولا معاهد وهو ما يسمى بالحربي، وفيه يكون مجرد الاستيلاء على ماله بأي وسيلة كانت كاف في تملكه، بأي وسيلة، بسرقة، بحيلة، بخدع، بمكره. هذا أول الكلام، يعني هذا الكلام الذي يتفق به العلماء، لكن أكو استثنيات تسلح نجيب. إذ لا حرمة لماله كما لا حرمة لدمه. بس اكتب هنا هاي قولة لا حرمة لماله إلى آخره كما لا حرمة لدمه، اكتب عليها رقم واحد ولجوة اكتب هاي إلى قولة لا حرمة لدمه، اكتب رقم واحد، اكتب لجوة واحد. أهل الكتاب في وقتنا الحاضر نريد نشوف هاي انه لا حرمة لدمه وماله مطلقا عند السيد اخو السيطان لو اكو بها مستثنى، اهل الكتاب في وقتنا الحاضر لا يعتبرون من اهل الذمة، لا يعتبرون من اهل الذمة، وبالتالي اذا هم ما نعتبر من اهل الذمة اذا صاروا حربين وين ادرجنا يا قسم؟ بالتالي ولكن اذا بالثالث هو قال نتملك باي وسيلة كانت، ولكن لا مجال للسرقة من أموالهم، ولكن لا مجال للسرقة من أموالهم أو الاغتيال لأزواجهم، يعني استرقاق أو الاغتيال لأزواجهم حفظا للعناوين الثانوية، حفظا للعناوين الثانوية. استحفظ جواب سؤال 1326، جواب سؤال 1326 صراط النجاة المجلد الثاني صفحة 402 للسيد الخوي، صفحة 402 للسيد الخوي، فراجع يعني راجع المصدر. نقطة، انزل سطر، لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة. فهذا السيد الخوي ثبتهم أنهم حربيين مو أهل ذمة، ثبت منهم ليس لكن لا مجال علما لسرقتهم او غير ذلك حفظا علما للعناوين الثانية. شنو المراد حفظا للعناوين الثانية؟ لح يجي يوضح لنا اياها من هو باستقطاع السيد الثاني توضح معنى حفظا للعناوين الثانوية. اذا كحكمهم الاولي اذا هذا اللي مكتوب بالقسم الثالث فيجوز اخذ اموالهم باي وسيلة كانت. هذا يا حكم احسنت هذا الحكم الاولي. لكن هذا لعشان شلون يقول هنا لا تجوز سرقة اموالهم؟ هنا لا تجوز سرقة اموالهم عموما لاجل شنو؟ حفظا للعناوين. اكو استفتاء اخر للسيد الخوي يقول لاحظ يجوز كل هذا، يعني اي شيء اللي ذكره بالسؤال كله جائز، اللي هو هذا يقول له اخذ اموالهم اسرقها، قال له جائز وما به اشكال. هذا الجواب على اي شيء مبني على احسنت على حكم اولي، لكن احنا هم نلاحظ الاحكام الثانويه. نقطه انزل سقط، لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة أو العامة. لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة أو العامة وكذا إتلافها. وكذا إتلافها إذا كان ذلك، شوف العناوين الثانوية، إذا كان ذلك يسيء إلى سمعة الإسلام أو المسلمين، يسيء إلى سمعة الإسلام أو المسلمين بشكل عام، إلى سمعة الإسلام أو المسلمين بشكل عام. نقطة. وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك. وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك. يعني شنو؟ أحسن ما يسيء إلى سمعة الإسلام والمسلمين. ولكن عد غدرا ونقضا. ولكن عد غدرا ونقضا للأمان الضمني. ولكن عد غدرا ونقضا للأمان الضمني المعطى لهم. المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم. حين طلب رخصة الدخول في بلادهم. شنو يعني؟ يقول هذا المسلم اللي يروح إلى بلادهم هذا ما يجوز شنو؟ سرقة أموالهم. ليش؟ إذا كان يسيء إلى سمعة الإسلام والمسلمين، بل حتى لو لم يسيء، ولكن عنده ماذا؟ غدر ونقضا للأمان. فهذا فنفس الكلام يجري وين؟ إذا كان شنو؟ هذا اللي يجينا هم نفس الحال، إذا سرقنا أمواله يسيء، وإذا لم يسيء غدر له مو غدر إله. واضح الكلام؟ قال ولكن عد غدرا ونقضا للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم أو طلب رخصة الإقامة فيها أو طلب رخصة الإقامة فيها فارزة. علل السيد هنا السيد الثاني قال لحرمة الغدر ونقض الأمان، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كل واحد. بالنسبة إلى كل واحد نقطة. افتح قوس. جواب مسألة 237. جواب مسألة 237 الفقه للمغتربين صفحة 185 للسيد السيستاني. ماكو داعي لشرع عبارة السيد الثاني واخر. فإذا بس نرجع للقسم التالي، أن يكون مالك المصرف كافرا غير ذمي ولا معاهد، وهو ما يسمى بالحرب، وفيه يكون مجرد الاستيلاء على مال بأي وسيلة كانت كاف في تملكه. هاي كاف في تملكه إذ لا حرم لمالي كما لا حرم لذمي. هذا تقيد هذا الحكم الأولي. هذا كحكم أولي. أما حكم ثانوي اللي هو هذا اللي قلنا رأي السيد الخوي السيد الثاني، هذا خاص قد واحد يقول هذا أكو تعارض بين الشرح وبين عبارة السيدين. لا، هذا كحكم أولي لا حرمة لدمه وماله. يجي يقول لك يمعو خل ناخذ منهم لا حرمة لدمه ولا ماله، يا بي هذا كحكم أولي مؤسس حكم ثانوي.
وليعلم أن المعاملة الربوية وإن كانت محرمة على الحرب على القول بها على القول بها ليس منها مثلا شنو خلافية، إلا أن للمسلم بعد وقوع المعاملة أخذ ما يعطيه الكافر الحربي وتملكها من باب شنو الاستنقاذ. وهذا ما عليه السيد يقول المعاملة الربوية وإن كانت محرمة مع الكافر لكن بعد وقوعها شنو جاز الأخذ هذه الأموال من يابر من باب الاستنقاذ. كلام في هاي شنو لا هو أصلا يحرم عليك يعني يتحقق عندك ربا فيه إشكال راح تجينا لكن بعد وقوعها جاز. مسألة 218 لأن احنا قلنا البنوك الغير الإسلامية مرتبطة وين مرتبطة أنه هل يجوز الربا مع الكافر أم لا يجوز الربا مع الكافر، فلذلك جبنا هذه المسألة. مسألة 218 من منهاج الصالحين للسيد الحوري الجزء الثاني صفحة 54 المشهور أنه لا ربا بين الوالد وولده فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل، وكذا بين الرجل وزوجته وبين المسلم والحربي. إذا لكن شوف هذه إذا أخذ المسلم الزيادة يعني كثير منا يتصور أنه على قول السيسان أنه لا ربا بين المسلم والحربي تعامل بالربا مع الحربي، ولكن لا ربا بين المسلم والحربي من الذي يأخذ الزيادة؟ المسلم هو الذي يأخذ الزيادة، أما الكافر يأخذ الزيادة هذا محرم. لذلك قال إذا أخذ المسلم شنو الزيادة، ولكنه مشكل والأحوط وجوبا ترك. هذا عند السيد الخوي يقول ماذا حتى لو أن المسلم هو الذي أخذ الزيادة فالأحوط وجوبا ماذا الأحوط وجوبا ترك. نعم يجوز أخذ الربا من الحربي بعد وقوع المعاملة، أنا مسويت معاملة مع الحربي وأنا أخذت زيادة فأنا آثم لو مو آثم آثم، لكنه لما صارت الأموال بيدي أرج إذا مو صحيح المعاملة المفروض أرجحها، يقول لا وقعت في يدك خذها من يا باب باب الاستنقاذ إلى هنا. إيه
ولكن لو
مشكل
فقط الحربي لو تشمل الوالد والولد
لا كل المسألة والأحوط وجوبا تركه. نعم يجوز أخذ الربا من الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ. من يقول هاي المسألة يصح نجيبها هنا لو ما يصح تبقى اقراها المسألة دي. ها ليش يصح بعد شوف ايش قال المشهور انه لا ربا بين الوالد وولده فيجوز لكل منهما بيع الاخر مع التفاضل. احنا كلامنا في البيع لو في القروض القرض الربا لو ربا معاملي وربا قرض ها لا واضح من جاي من هذا الصالحين المعاملات السيد الخوي بس نفك على نقطة مهمة جدا. مسألة 218 ايش قال قال الربا وهو قسمان ما يكون في المعاملة واحد اثنين ما يكون في القرض. احنا وين كلامنا المعاملة لو القرض القرض ما يكون في القرض ويأتي حكمه في كتاب شنو القرض ان شاء الله تعالى انه بيستدرج بالاحكام. اذا كل هاي الاحكام اللي حيحكي عليها يا احكام المعاملة من ضمن هاي المسائل اللي تحدث عنها اللي هي هاي المسألة المشهور على انه شنو لا ربا شنو بين الوالد وولد فيجوز لكل منهما كذا. من تروح للربا المعاملي الربا المعاملي عفوا الربا القرضي ما موجودة هاي المسألة اصلا. فاذا هاي من مختصات منو مختصات البيع. لكن بعد السؤال جابون الجواب عن حول هاي المسألة ودليل أهمينا الدليل يعني مع دليل السيد الخوي أنه لا فرق في هذه المسألة الربا بين الوالد وولده لا فرق بين ماذا بين الربا القرضي والربا ماذا شنو المعاملي. لذلك السيد الثاني بنهاية المسألة شو يقول ولا فرق بين الربا القرضي والربا المعاملي إلا أن هاي العبارة ما يذكرها السيد الخوي واضح. لكن عندنا الدليل اللي يحب يريده موجود الاستفتاء واضح الكلام. فإذا ما يرد هذا الإشكال وغير ذلك عموما. مسألة 219 قال الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم والذمي. المسألة وين السابقة تتحدث لنا عن الحرب؟ لا، الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم والذمي، بينما مع الحرب فتوى احتياط، ولكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام. إذن الكافر الحربي والذمي لا يجوز الربا معهم، غاية الأمر الحرب لا يجوز الربا على فرض، على فرض أن الزيادة من اللي يأخذه المسلم، هاي منتين من هذا، لكن الحرب احتياط وجوب بالسرق، وهاي فتوى بالسرق، لكن اثنيناتهم بعد وقوع المعاملة جاز شنو الأخذ. غاية الأمر أخذها من الكافر الحربي بعنوان الاستنقاذ، وأما من الذم أخذها بعنوان الإلزام. ليش؟ إلزموهم بما ألزموا به أنفسهم لوجود شرائط شنو الذمة. مسألة 232 السيد السيستاني رأيه بالمسألة، قال لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين الرجل وزوجته، فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر، وكذا لا ربا بين المسلم وخصوص من والحربي، لكن متى؟ إذا أخذ المسلم شنو الزيادة. وأما الذمي فتحرم المعاملة الربوية معه على الأظهار، ولكن للمسلم أخذ الزيادة منه مين؟ من الحربي لو الذمي ذمي، وأما الحربي أصلا هو ثبت جائز بعد وقوع المعاملة إذا كان إعطاؤها جائز وين؟ في شريعته. شوف انتبه، قال ولا فرق فيما ذكر بين ربا البيع وربا القرض. لكن هاي العبارة السيدة تقول شنو ما ذاكرة، لكن مو ما ذاكرة معناه انه شنو لا يعمم المسألة. يعني من ضمن الأدلة الدليل على انه السيد اخوي سلك هذا الدليل، السيد اخوي عنده من ضمن الأدلة انه الربا هاي تجري وين؟ بالربا القرضي ايضا، انه يقول وهو الغالب، اصلا الغالب هو مو عملية بيع، يعني نادرا ما تلقى شنو البيع خصوص الحنطة وغير ذلك يصير قرض، اما الغالب ان القرض وين يصير؟ بالاموال. واضح بالتجربة. سيدة الثاني مسألة، لا فرق بين الولد بين الذكر والأنثى والخمسة، ولا بين الصغير والكبير، ولا بين الصلب وولد الولد، كما لا فرق في الزوجة بين الدائم والمتمتع بها، وليست الأم كالآب، فلا يصح الربا بينها وبين ماذا؟ الولد. ايش عندكم ورقة بعد هذا؟ تطبيقات، فقط تطبيقات ما فيها شيء، بس إن التطبيقات شوية مهمة. هم لسه صفحة 14 رجان، واضح المسائل وما يعني هنا ما بيهم شيء، لأن أغلبكم مرة عليها المسائل، بس هي لأنه ترتيبها وضحها بهالمكان هو هذا شوية. أي
الشرط اللي وراء في أنه الشريعة ما تتجوز هذا، حتى لو كان خلاف مثلا القانون الدولي
شنو يا دب ما يعني علاقة، لا على شريعتهم،
شريعتهم هسه الحالية
هاي، ايه هم يجوزون، هم يجوزون اصلا. ايه لا السيد مو بالإلزام، يقول بالمقاصة، حتى راح تجين. ايه لكن ناخذه مو بعنوان الإلزام، لان يقول الإلزام ما ثابت عندنا، هو نفس النتيجة شيخنا، هو نفس النتيجة وانما مقاصة، هي نفس النتيجة لكنها مقاصة. ما يثبت مثلا راح تجينا قاعدة الإلزام وهذا بالمستحدثات، فهو ما من أول الأمر يقول ما هو إلزام بها. التطبيقات الفقهية للبنوك غير الإسلامية على رأي السيد الخوي. سؤال، هناك بنوك مشتركة، أي بعض رأس مالها للمسلمين وبعضه الآخر للكفار، فإذا أودع المسلم ماله فيها هل يشترط إذنكم الخاص في قبضها، أم تأذنون لمقلديكم بإذن عام نظرا لكثرة ماذا؟ الابتلاء. بيها كفار وبيها ماذا؟ مسلمين. زين، إذا نظن على أنه كفار شنو بعد ما يحتاج إلى ماذا؟ الإذن وغيرها. وإذا نظن أنها مسلمين لا يحتاج شنو نجري عليها أحكام مجهول المالي، فأيهما يغلب؟ يغلب جانب شنو المسلمين، يقول تالي يصدق عليها عنوان أنها مجهولة المالك لولا لو نظرنا أنه للمسلمين بما هم مسلمين لح يصدق عليها أنها ماذا؟ مجهولة المالك. قال نعم يشترط في قبضها الإذن، وقد أذنا بذلك لكل من يطلبه منا لكنهم يستلمون من قبلنا. هذا هنا يقيد يقول لكل من شنو؟ كل من طلب ماذا منا ويستلمون ماذا من قبلنا على فرض إذنكم الخاص. طبعا هذا بعد التالي المأذونيات المقلدين في تقول لا يعني مجهو المالك ليش تأخذه بيعنوا من قبلنا يعني شنو يعني شنو يعني وكالة عنا واضح. بس الفاتحة باعتبار كلها مأذونيات يرجع بها للحاكم أي واحد يطلب على فرض إذنكم الخاص. كل من يطلبه منا إذن خاص لو لا مو إذن عام كما في البنوك الحكومية. على فرض إذنكم الخاص هل يشترط أن ينوي مقلدكم بقبض الأموال نيابة عنكم ثم التصرف فيها بإذنكم؟ نعم كما ذكرناه، ولكن بكيفية النيابة ولو بقصد ارتكازي كما في سائر الأمور المبنية على النيابة. هذا الاستفهام مر عندنا شبه ذلك. قال إيش بشنو وجود يعني كل مبلغ تسحبه لابد وجود مسبوق بالقصد، هذا القصد ولو كان قصدا شنو ارتكازيا في أعماق النفس. سؤال، وما الحكم لو لم ينوي قبض الأموال نيابة عنكم؟ هنا احنا مر عندنا استفتاء في قبض الأموال وغير ذلك. ايش قال؟ قال وأما الأموال السابقة، الأموال السابقة فقد أمضينا ماذا؟ التصرف. وأما الأموال الآتية فلا بد من وجود النيابة. هنا قال وما الحكم لو لم ينوي قبض الأموال نيابة عنكم؟ الجواب إن كانت موجودة فينوي فعلا، يعني الأموال بعد ما مصروفة فينوي شنو أنها يقبضها نيابة عن الحاكم الشرعي ويتصدق بها مثلا يتملكها ماذا كلها. أما إذا كانت مشتركة بين المسلم والكفار فلا يجري عليها أحكام مجهول المالك. وإن تلفت استفتاء أكوش قال قال أمضينا، هنا أنا شو يقول؟ يعمل بمقدارها مداورة بيده من قبلنا ثم يقبله ما دامه. هنا استفتاء شو يقول؟ يقول إذا كانت سالفة يسوي مداورة ماذا بمقدار، يعني هي جقد 5000 فكأنما يجيب هاي 5000 واضح يحولها مثلا من إيده الأخرى بعنوان شنو إنه استلمها من قبل منه الحاكم الشرعي. هذا إيش قال؟ فيعمل بمقدارها مداورة بيده من قبلنا، يعني كان ما يلزم هاي 5000 يقول هاي نيابة عن الحاكم الشرعي يحولها لإيده الأخرى ثم يقبلها ماذا لنا. قد واحد يسأل يقول هذا أكو تعارض بين ماذا بين هذا استفتاء سابق ماذا خاص؟ استفتاء سابق ماذا خاص؟ قال وأما السابقة فقد أمضينا. هذا شيء يقول هنا الاستفتاء يقول لا، الأموال السابقة يعمل بها مداورة. هنا أكو هنا تحافظ نقول أنه ذلك الاستفتاء ورد بخصوص البنوك الحكومية وهذا الاستفتاء بالبنوك الحكومية شنو أو مثلا ما الكفار. هذا لو تنزلنا وقلنا لا لا خصوصية بين هذا وهذا، لأن هذا هم مطالب أحكام مجهول المالك بهم مسلمين بأحكام مجهول المالك فلا توجد خصوصية، لا هذا نفس هذا، فحينئذ ما العمل؟ فقد نحتمل، فإذا علمنا بأن هذا الاستفتاء هو المتأخر على من نعمل؟ موضوع التعارض، إذا وقع تعارض على أي استفتاء نعمل على هذا؟ يعني إذا علمنا بأن ذلك الاستفتاء ماذا هو المتأخر فعلى من ماذا نعمل؟ فحاجة إلى مداورة. يعني وأما إذا شككنا في ذلك فنستف ما عندنا غير طريق الاحتياط. طريق الاحتياط هو ماذا يقتضي؟ يقتضي أنه لا أبني على الإمضاء لأعمل مداورة، أعمل المداورة. هذا إذا وقع فعلا تهافت بين الأخوات واضح شكنا لا لا. فطريق الاحتياط ماذا؟ أخذ بالاستفتاء الأول أو الاستفتاء الأخير؟ الاستفتاء الأخير يعني اللي هو مضمون هذا، يعني قصد ذلك الاستفتاء له هذا، لا مقتضى الاحتياط أن أخذ بهذا الاستفتاء. واضح شيخنا ولا لو أودعت الأموال في بنك غير إسلامي هل حكمه حكم البنك الإسلامي بالنسبة للتعامل مع الربح على أنه مجهول مالك أو أي شيء آخر من دون شرط؟ بالتأكيد الجواب في البنك الغير الإسلامي يتملك ما يأخذه بغير عمل التصدق. ماذا فيه في البنوك الغير الإسلامية؟ ماذا تأخذ ماذا هذه الأموال؟ ولو فرضنا أن هناك زيادة ولكن الزيادة ماذا من دون شرط منك، فحينئذ جاز لك أخذ هذه الزيادة ولكن لا تتصدق بنصف منها وإنما تتملكها بعنوان شنو؟ التنقاض. والحمد لله رب العالمين. إلى هنا أنت أنهينا الكلام على أحكام البنوك للرأي السيد الفوز. يبقى عندنا من هو أحكام البنوك على رأي السيد الثاني، لأن مسائل السيد الثاني أكثر تفريعات في منطقة والتطبيقات الفقهية لجميع البنوك على رأي السيد الثاني. ثم ناخذ أحكام مبحث مجهول مالك، بعد ذلك نأخذ أحكام الخمس لمجهول المالك للبنوك، ثم آخر شيء العقد. يعني صار واحد تأخير، يعني عندنا بس بهذا يعني فالاعتماد وكذا، حتى لا كتابة ولا أوراق ولا مدرسة فقط. أنا عن بعض الاستفتاءات بعض الكتابات القليلة، فباشر يجيبون من هذا الطالب ما تشيش الكتابة، باشر على رئيس سيستاني كونش قوي. فالحمد لله.